إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون الأخوات المستمعات من مدينة الدمام، وبرنامجكم المباشر معكم على الهواء. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، لا يختلف اثنان على أن القرآن الكريم هو معجزة إلهية، وأن فيه خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا، وأنه أي هذا الكتاب العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيها الأحبة، يأتي العلم الحديث ليكتشف شيئا من الأسرار والمعجزات، وقد يأتي بعض الناس ليقول إن مثل هذه القضايا قد أشار لها القرآن الكريم وتحدث عنها. دافعهم في ذلك ما يمكن أن يكون رغبة في بيان عظمة القرآن وبيان عموم هذا الدين العظيم، دين الإسلام. أصبح البعض يتحدث عن هذا الكتاب العزيز ويشير إلى بعض القضايا ويقول إنها وردت في القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 عام، مع يقيننا أيها الأحبة أيها الإخوة أيها المستمعون والمستمعات، مع يقيننا وجزمنا واعتقادنا بأنه كلام الله جل وعلا وكتابه، بل هو الحق أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، سواء وجدت تلك المعجزات واكتشفت أم لا. ومما يلاحظ في الفترة الأخيرة أنه كثر الحديث عن هذه الأمور، وكثر من يشير إلى ما ورد في القرآن الكريم وينزله على بعض الوقائع ويقول إن هناك إشارات ودلالات على بعض القضايا. ومن ذلك ما يتداوله كثير من الناس اليوم فيما يسمى بالإعجاز العددي. وإذا نظرت يمنة أو يسرة وجدت الكثير من الكتابات والكثير من المواقع في الإنترنت التي تشير إلى هذه القضايا، يتكلم فيها المتخصص وغير المتخصص، العالم وبعض المتعلمين وربما الجاهل. وفي هذه الحلقة من برنامجكم المباشر معكم على الهواء سنناقش إن شاء الله عز وجل موضوع الإعجاز العددي في القرآن الكريم، وسنشير إلى عدد من القضايا. ما هي المعجزة؟ ما المراد بالإعجاز العددي؟ ما القواعد التي وضعها أهل العلم في الجوانب اللفظية والجوانب المعنوية؟ هل هناك اتفاق على أن عدد الآيات والكلمات والحروف في القرآن واضحة ومحددة في نظر الباحثين في هذا الأمر؟ ما يتكلم عنه أصحاب الإعجاز العددي؟ ما مدى توافقه وقبوله للرسم العثماني أو لغيره؟ وهل الرسم العثماني توقيفي أو غير ذلك؟ هل للمشتغلين بما يسمى بالإعجاز العددي قاعدة مضطردة في استخراج هذه القضايا؟ هل الموافقات التي ترد في كتاب الله جل وعلا يمكن أن يقال إنها إعجاز؟ هل هناك ما يستند إليه من يلج في هذا المجال في الإعجاز العددي؟ هل له ما يستند إليه من أدلة أو أصول؟ ثم نعرج إن بقي من الوقت بقية في مؤلفات في هذا الباب، وإن يسر الله جل وعلا نتعرف على الإعجاز العددي، هل هو نوع واحد أو أنواع مختلفة، مع ما سيأتي إليه الحديث في ثنايا هذه القضايا. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالدمام بجامعة الملك فيصل، والمشرف العام على مركز ابن كثير لتعليم القرآن الكريم، والمشرف العام على الدورات العلمية المنهجية المقامة بالمنطقة الشرقية. فشكر الله لفضيلته استجابته، ولكم أحبتي المستمعين، وحياكم الله فضيلة الدكتور خالد.
الله يحييك ويحيي الأخوة المستمعين.
فضيلة الدكتور خالد، ونحن نود الحديث بإذن الله عز وجل عن الإعجاز العددي. ربما يتبادر إلى ذهن المستمع سؤال مباشر، ما المراد بالإعجاز؟ هذا المصطلح الذي ستتحدثون عنه، وما حقيقة المعجزة، وما المراد بالإعجاز العددي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى مرضاته، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحديث عن قضية الإعجاز العددي هو حديث عن موضوع من الموضوعات المتصلة بالقرآن، والحديث عن القرآن حديث ذو شجون، فهو حديث عن أعظم كتاب نزل على أعظم رسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما أن هذا الحديث كما تفضلتم قد كثر طرقه في أيامنا هذه، وكثرت الكتابات حول هذه القضية، ولذا كان لابد من بيان هذه الحقائق والقضايا بيانا واضحا، والمأمول من الإخوة والأخوات من المستمعين أن يعملوا عقولهم، وأن يكون هذا الحديث بعيدا عن العاطفة والحماسة التي لربما تتسبب في إضافة أمور إلى القرآن، لربما يدخل الإنسان بذلك في القول على الله بلا علم، فلا بد من أصول ومنطلقات وضوابط، لا بد من أن نتحاكم إلى أشياء نرجع إليها عند الاختلاف. أما أن نلقي الكلام على عواهنه أيا كان هذا المتكلم، فإن هذا غير مقبول ولا معتبر، فالكلام عن العلم يجب أن يكون بعلم وعدل. فالإعجاز هو طلب العجز، والقرآن معجز، وإعجازه متنوع، فهو معجز في أسلوبه وفصاحته وبيانه وبلاغته، كما أن القرآن أيضا معجز بما تضمنه من الإخبار عن جملة من الأمور الغيبية، وهكذا أيضا هو معجز فيما تضمنه من بعض الأمور التي لم يتوصل إلى حقيقة كثير من مضامينها، لم يتوصل إلى ذلك الناس إلى يومنا هذا، مع أن المعنى في أصله معلوم لدى السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، ولكن ذلك يدخل في قول علي رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري، لما سأله أبو جحيفة: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه.
جميل.
فالشاهد أن الإعجاز هو طلب العجز، والمعجزة المقصود بها الأمر الخارق للعادة، يخرق عادة جميع البشر، أمر خارق للعادة، وهذا الأمر الخارق للعادة هو ما يظهره الله تبارك وتعالى على يد أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ويلحق بذلك أيضا ما يخرجه الله تعالى ويجريه على يد أتباعهم، مما يدل على صدق هؤلاء الأنبياء وما جاءوا به، مما يسميه المتأخرون بكرامات الأولياء، فهو مرتبط بمعجزات الأنبياء، وهو الذي يسميه المتقدمون، وهو كما في لغة القرآن والسنة بآيات الأنبياء ويقال له أيضا دلائل النبوة.
جميل.
فدلائل النبوة وآيات الأنبياء منها ما هو معجز كعصا موسى عليه الصلاة والسلام، وكما حصل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما ألقي في النار، وهكذا في ناقة صالح صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا في هذا القرآن، وفي نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من الأمور الخارقة للعادة، وهذه تارة يكون المقصود بها التحدي، وتارة تقع للنبي دون أن يكون في مقام التحدي، كنبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وتكثير الطعام وما أشبه ذلك. فهذه الأمور الخارقة للعادة يقال لها معجزات، وإلا فآيات الأنبياء منها ما هو خارق ومنها ما ليس بخارق. فالذي ليس بخارق كصدق الحديث والأمانة التي عرف بها، وهكذا ما يأمر به وما ينهى عنه، ومن نظر في أسئلة هرقل التي وجهها إلى أبي سفيان فإنه لم يسأل عن معجزة من المعجزات، وإنما سأل عن علامات عرف بها صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن المعجزات هي الخوارق التي تخرق عادة جميع البشر، بخلاف خوارق السحرة فإنها تخرق عادة غير السحرة، أما السحرة فيستطيعون أن يعارضوها ويأتوا بمثلها أو بما هو أكثر منها. بعد ذلك نقول ما هو الإعجاز العددي. الإعجاز العددي يقولون بأنه محاولة استنتاج قضايا إعجازية من الأرقام، سواء من رقم السورة أو الآية أو الجزء أو عدد الكلمات أو عدد الحروف أو عدد الآيات أو أرقام صرح القرآن بها، إما على سبيل التوافق وإما بعمليات حسابية أو بما يسمى بحساب الجمل في الحروف المقطعة في أوائل السور، كما سيأتي إن شاء الله.
إن شاء الله. شكر الله لكم دكتور خالد، والموضوع الحقيقة يحتاج أيضا إلى تفصيل، يعني ما أشرتم له في شأن الإعجاز والحديث عن المعجزة وما يجريه الله جل وعلا على يد الأنبياء والأولياء والصالحين يحتاج الحقيقة إلى توقف. وأيضا ونحن في بداية هذا الموضوع عن الإعجاز العددي أقول أنه لابد من الإشارة إلى قواعد التفسير، ولكن قواعد التفسير العلمي، ولكن بما أن موضوعنا في هذه الحلقة عن الإعجاز العددي فيعني سنقتصر الحديث عنه، ولعل الله ييسر لقاء أو يعني حوارا آخر يكون عن القواعد العلمية في التفسير، لأنها أظنها كضابط رئيس فيما يتعلق بالإعجاز العددي. يعني إن شاء الله أن سيكون هناك يعني حلقة لعل الله يسرها عن الإعجاز العلمي أيضا في كتاب الله جل وعلا. دكتور خالد السبت، ونحن في حديث عن الإعجاز العددي لا شك أن لعلمائنا المتقدمين وللسلف الذين تحدثوا وكتبوا وكان لهم مساهمات كبيرة في هذا المجال، في مجال التفسير عموما، لهم اهتمام كبير ودقيق في الجانب اللفظي والجانب المعنوي. وللتأكيد على هذا نود أن نذكر فيما يتعلق بالجانب اللفظي نماذج تدل على هذا الاهتمام وعلى هذا الحرص من قبل السلف الصالح.
نعم. أقول بعد ما عرفنا حقيقة المعجزة، وهذا أمر نحتاج إليه من أجل أن نعرف هل ما يذكر في هذا الباب هو من قبيل الإعجاز أو لا، فهي أمر خارق للعادة. أما ما ذكرتم فإن العلماء رحمهم الله تكلموا بكلام في غاية الدقة عن الأعداد في القرآن، أعني العلماء من المتقدمين، فلم يفوتوا شيئا. تكلموا على عدد الحروف في القرآن وعدد الآيات وعدد السور وعدد الكلمات، وتكلموا على عدد النقط، وتكلموا أيضا على المرات التي يتكرر فيها الحرف الواحد من الألف إلى الياء، كم مرة تكرر كل حرف، بل إنهم يتكلمون على الحرف الواحد الألف مثلا. نعم. يأتون بعدد الكلمات في القرآن التي تبدأ بحرف الألف.
جميل.
وهكذا في بقية الحروف. ثم يسردونها في مجلدات. وهكذا أيضا تكلموا على أجزاء القرآن المنتصف مثلا بعدد الحروف عند أي حرف.
جميل.
وتكلموا على ربع القرآن وسدس القرآن وعشر القرآن، وتحدثوا عن واحد من 60 وواحد من 360 إذا أردت أن تجزأ القرآن على كل يوم من أيام السنة.
جميل.
بالحرف.
جميل. أنا كان عندي سؤال يمكن يسأل بعض المستمعين، يعني مثل هذه التفصيلات اللي ذكرها العلم لها جوانب عملية أو هي من قبيل الترف العلمي؟
هم يذكرون هذا أحيانا من باب العناية بالقرآن.
جميل.
ويذكرونه أيضا من باب دفع الحاجة أو من باب الجواب على سؤال أو نحو ذلك. جميل. كما كتب بعضهم لأحد الخلفاء حينما أراد أن يجزأ القرآن على أيام السنة بالحروف.
نعم.
من أجل أن يقرأ في كل يوم أو يحفظ.
نعم.
قدرا معينا. جميل. يحفظ القرآن خلال عام.
جميل.
وهكذا قسموه على عامين بالحروف وعلى ثلاثة أعوام بالحرف، يشطرون الكلمة الواحدة. فهم يذكرون المنتصف ويذكرون بالحروف وبالكلمات وأيضا بالآيات.
جميل.
كل هذا تحدثوا عنه، وهكذا أيضا تحدثوا عن أمور دقيقة جدا. يقولون مثلا كل ما في القرآن من ذكر النعمة فهو بالهاء إلا 11 موضعا، ثم يذكرونها.
جميل.
النعمة بالتاء المربوطة أو بالهاء فيفصلون هذا. كل ما في القرآن من ذكر الكلمة فهو بالهاء.
نعم.
إلا 3 مواضع.
جميل.
تكون التاء مفتوحة. كل ما في القرآن من ذكر إنما فهو حرف واحد في المصحف.
جميل.
إلا الذي في الأنعام إنما.
نعم.
مفصولة. نعم. كل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر أمن فهو موصول إلا في 4 مواضع.
نعم.
كل شيء في القرآن فيما فهو كلمة واحدة موصولة إلا 11 موضعا، وهكذا. بئس ما يقولون مقطوعة، بئس ما إلا في 3 مواضع. فتتبعوا هذه القضايا بدقة تامة. وهذا نحتاج إليه، أنهم لم يغفلوا عن الأرقام.
جميل.
والأعداد. كانوا يعدون ذلك بحبات الشعير.
جميل. أحسن الله إليكم ونفع بجهودكم. دكتور خالد، يعني حديثنا عن الإعجاز، والأخ خلوفة بن الشيخ خلوفة بن محمد الأحمري إمام وخطيب جامع الهادي بالرياض، باحث اجتماعي، كتب مداخلة عبر الناسوخ الفاكس، شكر فيه إذاعة القرآن الكريم، ثم قال إنه مما لا شك فيه أن للإعجاز العلمي في القرآن أثر كبير وعظيم على جميع الإنسانية، واستخراج هذه الدرر من باب الدعوة إلى الله وإبانة الحق للناس. يقول: وقد ظهر الإعجاز العلمي في القرآن، وظهرت معه الكثير من الدلائل على عظمة القرآن. ومع هذا يقول: فلي ملاحظات حول هذا الأمر، وهو الإعجاز العددي خاصة أو الرقمي في القرآن. يقول: فسرت بعض الآيات التي تناولت هذا الأمر على غير مراد الله منها، وأقسمت نصوص القرآن في تفسيرات قد يثبت بطلانها مع تقدم العلم، مما يجعل أهل الإسلام في حرج كبير. أيضا لابد أن يبين للناس أن مراد الله من الناس تجاه القرآن هو التعبد بالتلاوة والاستشفاء وتطبيق الأحكام، وهذا الأمر عليه مدار الثواب والعقاب، ولا يمنع هذا أن ينجلي للإعجاز العلمي في القرآن من هو أن يتصدى للإعجاز العلمي في القرآن من هو أهل. يقول: عرض بعض الآيات التي ورد فيها التعداد أو العدد على النظر العقلي، وإخضاعه لبعض التفسيرات المنطقية، وربما حصل هناك بعض التناقض بين النظر العقلي والنص، مما يجعل البعض يجادل أو يحاول إيجاد تفسيرات لهذا الأمر فيذهب بمراد الله بعيدا عن الصواب. يقول: وفق الله الجميع الصواب. كتبه خلوفة بن محمد الأحمري إمام خطيب جامع الهادي بالرياض، وهو باحث اجتماعي. يعني هذه أحد مداخلاته، لعل الشيخ خلوفة في مداخلة هذه قدم لحديثنا في بعض المواقف التي سنتحدث عنها إن شاء الله عز وجل. فضيلة الشيخ الدكتور خالد، نقول: بما أن القضية يعني تتصل بالأعداد والأرقام، فهل هناك اتفاق على عدد الآيات والكلمات والحروف في القرآن الكريم؟
أقول: العلماء رحمهم الله لم يتفقوا على هذه الأعداد، وإنما وجد بينهم التفاوت في العد. فمثلا أجمعوا على أن القرآن 6200 آية، لكن القدر الزائد على ذلك، بعضهم يقول بأن العدد كما جاء عن ابن مسعود 6217، وعند أهل المدينة من القراء 6214، ويقول آخرون 6210، وهكذا أهل الكوفة يقولون 6220 إلى غير ذلك من الأقوال.
جميل.
فكذلك أقول فيما يتعلق بهذه القضية، القرآن عندهم بالاتفاق هو القرآن، بمعنى أن هذا التفاوت بينهم في العد ليس معناه أن عند بعضهم آيات ليست عند الآخر، حاشا وكلا، فإن القرآن الله تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فليس فيه زيادة ولا نقصان، ولكن السبب في التفاوت في هذا العد هو جملة من الأمور، مثلا الحروف المقطعة في أوائل السور، بعضهم يعتبرها تابعة لما بعدها، فالجميع آية واحدة، وبعظهم يفصل،
يرى أنها آية مستقلة
وهذا ليس من عند أنفسهم، بل إن هذا يرجع إلى القراءات التي هي بعض من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن مما وافق الرسم العثماني.
جميل.
ففي بعض الأحرف أو في بعض القراءات التي هي جزء من الأحرف تكون هذه آية مستقلة، وفي بعضها تكون جزءا من الآية، ومن ثم يختلف العدد.
صحيح.
وقل مثل ذلك أيضا في البسملة مثلا، هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟
خلاف كبير.
خلاف كثير. هل البسملة أيضا آية من كل سورة أو لا؟ وهذا أيضا جاء في بعض القراءات أنها آية، وفي بعضها ليست بآية، فمن عدها تغير عنده العدد
لا شك.
وبهذه الاعتبارات حصل التفاوت، فالذين يتكلمون عن الإعجاز العددي حينما يذكرون عدد الآيات على أي شيء يبنون؟
صحيح، على أي الأقوال يأخذ.
نعم
نعم، أحسن الله إليكم. دكتور خالد، وردنا سؤال في عبر الناسوخ، الأخت أمينة صالح صافي تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. تقول: فنلاحظ فعلا أن معظم الأعداد في القرآن وترية إلا عرش الرحمن فإنه يحمله ثمانية، فما الحكمة من ذلك؟
على كل حال، ليس ذلك في عرش الرحمن فحسب، بل إن الجنة أيضا لها ثمانية أبواب.
جميل.
ولو أردنا أن نتتبع الأرقام التي في القرآن فيها ذكر الشفع، فالله عز وجل يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم.
صحيح.
ولا خمسة إلا هو سادسهم.
نعم.
نعم. ثم قال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر.
نعم.
إلا هو معهم.
نعم.
فالشاهد أن الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة.
نعم.
وهذه من أمور الغيب.
نعم.
فلا نخوض فيها بآرائنا وعقولنا، وإنما تحتاج إلى مستند من المنقول.
جميل.
من الكتاب أو السنة. ومن ثم فإننا لا نتكلم فيها إلا بطريق الوحي.
جميل.
بطريق الدليل النقلي، ولا وليس عندنا دليل يدل على ذلك. وهكذا في أصحاب الكهف، الله تبارك وتعالى حينما ذكر الأقوال فيهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ثم قال رجما بالغيب، ثم قال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وهذا هو لربما يكون العدد الحقيقي لهم، باعتبار أن الله لم يعقبه بما يدل على بطلانه، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
جميل.
وإذا سمحتم، فيما كنا نتحدث عنه من قضية الأعداد في القرآن،
هل هناك اتفاق عليها أو لا؟
نعم. فبقي الكلمات مثلا.
نعم.
فعدد كلمات القرآن أيضا لم يحصل الاتفاق عليها. ابن مسعود رضي الله عنه يقول بأنها تبلغ 77,934 كلمة، وعطاء بن يسار مثلا يقول إنها تبلغ 79,277 كلمة، وهكذا اختلفوا. وهناك أقوال أخرى، وهذا أيضا ليس يعود بحال من الأحوال إلى أن بعضهم يزيد كلمات في القرآن والآخر ينقص، فالقرآن محفوظ ليس فيه زيادة ولا نقص، إنما يرجع ذلك كما ذكرنا إلى جملة من الأمور، منها أن القرآن أنزل على 7 أحرف فيحصل مثل هذا التفاوت، كما أنهم يختلفون في الكلمة الواحدة هل تعد كلمة أو تعد كلمتين. مثلا إنما هل يعدونها كلمة
أو إن لوحدها وما لوحدها،
مثلا بئسما بعضهم يعد هذه كلمتين وبعضهم يعدها كلمة واحدة. قطران بعضهم يقول كلمة واحدة وبعضهم يقول قطر آن حار يعني.
جميل.
فهي كلمة، فعلى هذا هم يختلفون في العدد. فالذي يعد الكلمات ويبني عليها إعجاز نقول بناء على ماذا؟
ما هي الأسس؟
نعم.
جميل.
من أي شيء ينطلق؟ من أي رقم؟ وكما ترون فهذه القضية ليست محل اتفاق. وقل مثل ذلك في عدد الحروف فإنهم لم يتفقوا عليه وأجمعوا على 300,000 حرف واختلفوا في الكسر الزائد، فبعضهم يقول كحمزة القارئ يقول إن الزائد يبلغ 73,250 حرفا،
أكثر من 300,000
زيادة على 300,000. وعاصم مثلا يقول بأن الزائد يبلغ 63,300. وهذه الحروف كما قلنا في الكلمات وكما قلنا في عدد الآيات هي ترجع إلى الاعتبارات السابقة. فمثلا في بعض القراءات تجري تحتها الأنهار، وفي القراءة الأخرى تجري من تحتها الأنهار، نفس الآية. وهكذا أيضا هذه قراءات متواترة. وهكذا مثلا في بعض الآيات كفاتحة الكتاب مثلا ملك يوم الدين، والقراءة الأخرى
مالك
يوم الدين. فهذه زيادة حرف، وكله من الله تبارك وتعالى، والقرآن أنزل على 7 أحرف كما سبق. وأوصى بها إبراهيم بنيه، وفي القراءة الأخرى ووصى بها إبراهيم بنيه. وقل مثل ذلك أيضا الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، نعم، وفي قراءة عاصم والذين اتخذوا مسجدا. فالحروف العلماء اختلفوا في عدها، والسبب يرجع إلى هذه الاعتبارات وإلى غيرها مما أشرت إليه. وإلا فكما سبق، فنحن نقول بأنهم تفننوا في العد ونوعوا طرائقهم فيه، وما تركوا شاردة ولا واردة إلا ذكروها.
جميل.
وقضية الإعجاز ليست قضية تحتاج إلى آلات وعلوم حديثة وتكنولوجيا وما أشبه ذلك فيقال لم تكن الإمكانات متاحة عندهم، لا هي عدد، وقد اشتغلوا بالعد كما سبق. فلم يفوتهم من ذلك شيء.
جميل.
ومن ثم فكيف لم يذكر هذه الأمور
التي تذكر الآن؟
التي تذكر.
جميل.
وإذا أردت أن تأخذ نماذج من تمهرهم في هذه يذكرون أشياء لطيفة، مثلا 7 آيات متوالية آخر كل منها اسمان الله عز وجل، آيات أول كل كلمة منها حرف الشين، آية تحتوي على حروف المعجم جميعا.
جميل.
سورة ليس فيها لفظ الجلالة، وهكذا. وهناك أشياء عجيبة، يعني يقولون هناك مثلا جملة تقرأ بالمقلوب، يعني تقرأ من الجهتين.
جميل.
ويؤديك نفس اللفظ، يؤدي إلى نفس اللفظ، كل في فلك لو قرأتها من الحرف الأخير إلى الحرف الأول كلهم في فلك نفس الشيء. طبعا الوقوف على هذا حينما يقولون هذا الموضع في القرآن هذا لا شك أنه في غاية الدقة، لأنك تحتاج أن تجرب على كل حرف تقديما وتأخيرا وكل جملة هل يمكن أن تقرأ بالمقلوب ولا لا، حتى تكتشف هذا الاكتشاف وتقول هذا الموضع في القرآن. فهذه من الملح، لكنهم ما قال أحد بأن هذا من قبيل الإعجاز إطلاقا، وإنما يذكرونه على أنه من باب اللطائف.
نعم.
على كل حال لعل هذا يكفي.
نعم. أحسن الله إليكم. أنا أستاذنك دكتور خالد، معنا مداخلة من الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، عضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود والمشرف على ملتقى أهل التفسير. فضيلة الدكتور عبد الرحمن حياكم الله. دكتور عبد الرحمن معنا؟ دكتور عبد الرحمن، لعلنا فقدنا الاتصال مع الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، ولعله يتم محاولة اتصاله مرة أخرى. دكتور عبد الرحمن معنا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور عبد الرحمن.
سعد الله مساكم الشيخ عبد الراحل.
حياكم الله وبارك فيكم.
أخوك عبد الله بن عبد الرحمن الشهري، إمام وخطيب جامع بن سيف.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله شيخ عبد الله.
حياكم يا دكتور.
الله يبارك فيكم ويجزاكم خير.
حييك وحيي برنامجك وضيفك الكريم الشيخ خالد.
حياكم الله شيخ عبد الله.
غفر الله لكم جميعا.
اللهم جزاك الله خير.
وإياكم طاعته.
آمين آمين.
مداخلة بسيطة معكم.
تفضل الله يحفظكم شيخ عبد الله.
حول ما ذكرتم وسبق ذكرتم. أقول إن من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا وعلى عباده إنزال هذا القرآن الكريم الذي هو كتاب الهداية والرحمة والتوفيق والطمأنينة والترويح والتسلية والسعادة. هو كلام ربي جل وعلا عندما قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن كلام الله المعجز للخلق في أسلوبه ونظمه وعلومه وحكمه وتأثير هدايته وفي كشف الحجب عن الغيوب الماضية والمستقبلة. دكتور عبد الواحد الله
يحييك،
القرآن الكريم فيه بيان وهداية كما في الروح للجسد والأثير في المادة والكهرباء في الكون. تعرف هذه الأشياء بمظاهرها وآثارها، ويعرف العاجزون عن بيان كنهها وحقيقتها. فهذا القرآن هو السر من الأسرار، أنزله الذي يعلم السر سبحانه جل جلاله. ليس على العقول والأفئدة شيء ألذ من أن تكشف وتكتشف هذه الأسرار وإزاحة الأستار. هي لا تظهر ولا تخرج إلا بتدبر وتفكر وتأمل ونظر. لعل كلمة قرآن شيخ الفاضل هي كلمة مركبة من ألفاظ، إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة، وإذا هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة. تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامها، وتصف الآخرة فمنها جنتها وناره. لعل في القرآن معان أعذب وأطيب من الماء البارد الحلو للعطشان، وأرق من النسيم الجنان. هي نور يضيء للمؤمنين طريق الحياة ليصلوا إلى بر الأمان، أعظم من نور الشمس الأكوان. ولعل من عجيب ما ذكر الشيخ الفاضل في الشعر، ولقد صدق من قال وكتاب ربك إن في نفحاته من كل خير فوق ما يتوقع، نور الوجود وأنس كل مروع بكروبه ضاق الفضاء الأوسع، والعاكفون عليه هم جلساء من لجلاله كل العوالم تخشع، فادفن همومك في ظلال بيانه تحل الحياة وتطمئن الأضلع، فبكل حرف من عجائب وحيه نبأ يبشر أو نذير يقرع.
الله أكبر.
دكتور عبد الواحد العلي يتطرق إلى مسألة وكلمة مثلا الرياح. فذكرت في القرآن الكريم 10 مرات كلمة رياح، ولفظ ريح ذكرت في القرآن 14 مرات ولفظ ريحا 4 مرات. وجاء ذكر الرياح مجموعة دائمة متصلة مع الرحمة، مبشرات وحاملات ومرسلات وناشرات وذاريات ولواقع. كل مرة ذكر فيها الرياح أو الريح مفردة تكون مقترنة بالعذاب، فعاصف وقاصف وعقيم وصرصر، إلا في سورتين. السورة الأولى سورة يونس، وجرينا بهم بريح طيبة. وفي سورة يوسف عندما ذكر الله ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ورود كلمة الرياح يا شيخ مع الجمع تعني أن الرياح بهذه الصفة المقرونة بها قد يحدث في نفس الوقت على أماكن أخرى مثلا من الكرة الأرضية، مثل تصريف الرياح أو يرسل الرياح فهي كمرسلات هنا وهناك ناشرات في نصف الكرة الشمالي والجنوبي في نفس الوقت. أما الإفراد فإنها تأتي بمواصفات خاصة، مثلا كجسد واحد يؤدي غرضا محدودا، فريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء تؤدي غرضا بعينه يريده الله جل جلاله. ولعلي في ختام مداخلتي دكتور خالد، ولعلي لا أطيل عليكم، لعلي أذكر إخواني معلمي الحلقات وكذلك الطلاب الذين يريدون حفظ القرآن بالتأمل والتدبر لمعاني هذا القرآن الكريم والوقوف عند إعجازه اللفظي والعددي من خلال النظر في هذا الأمر وفي هذا القرآن الكريم، لا أن يحفظ مجرد أن يقول الإنسان في آخر الأمر قد ختمت كتاب الله ويحصل على شهادة وحسب، لأجل أن يحصل على المقصود الذي من أجله أنزل هذا القرآن الكريم. ولهذا يقول الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ختاما وصلي وسلم يا إلهي تفضلا على من بذكراه القلوب تنير، محمد قطب المرسلين ومرح رسالتهم جمعا عليه تدور.
صلي وسلم على محمد. شكر الله لكم يا شيخ عبد الله على هذه المداخلة اللطيفة. كان معنا الشيخ عبد الله الشهري من الطائف، وأشار إلى أن من أعظم النعم هذا الكتاب العزيز، وأنه معجز في نظمه وتأثيره، وفيه بيان وهداية، ثم أشار إلى معاني القرآن وتأثيرها، ثم تكلم بنموذج عن الرياح والريح، فشكر الله للشيخ عبد الله. الشيخ خالد، كنا في حديث عن ما أشار له أهل العلم، لعل أيضا يعني في إشارة الشيخ عبد الله لقضية التدبر، ما يقام الآن في برنامج يشرف عليه مركز ابن كثير الآن في المنطقة الشرقية، ويشارك فيه كل من فضيلة الدكتور مساعد الطيار وفضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري في برنامج الدبر وآياته، إشارة أو تنويه عن في موعده هذه الأيام يا شيخ خالد.
نعم، والبرنامج سيبدأ هذه الليلة إن شاء الله،
ما شاء الله،
بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء،
ويستمر
إلى نهاية الأسبوع إن شاء الله.
جميل.
وسيكون هناك درس في أصول التفسير والدرس الآخر في علوم القرآن.
جميل.
ثم بعد أسبوعين إن شاء الله سيكون مواصلة أيضا للبرنامج في الكلام على قواعد التفسير، وكذلك سيكون هناك بعض المحاضرات المتعلقة بالتدبر.
جميل. والحقيقة نحن بحاجة يعني فعلا إلى وقفات مع التدبر، والناس بحاجة إلى تأمل، وخاصة يعني المهتمين بحفظ كتاب الله جل وعلا. عودا إلى موضوعنا فضيلة الدكتور خالد، نقول يعني في شأن الإعجاز العددي، ما يذكره أصحاب الإعجاز العددي يرتبط برسم المصحف الموجود الآن، وهو الرسم العثماني أو المتداول بيننا الآن الرسم العثماني. السؤال، هل الرسم العثماني توقيفي؟
نعم، لا شك أن بعض ما يذكره هؤلاء، مثلا حينما يقومون بعد الكلمات أو عد الحروف، فكما ذكرنا من أن هذه الكلمات تارة تأتي موصولة وتارة تأتي مفصولة.
نعم،
هذه الكلمة تارة تكتب بالواو وتارة تكتب بالألف مثلا. فهذا الرسم العثماني هل هو توقيفي؟ توقيفي بمعنى هل تلقوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه شيء اصطلح عليه الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان رضي الله عنه عندما كتبوا المصاحف؟ الجواب أنه شيء اصطلاحي وليس بتوقيفي. وإذا قلنا ذلك فمعنى هذا أن ربط الإعجاز بقضايا تتعلق بالرسم العثماني أنه مبني على أمر اصطلاحي، وهذا لا يصح أن يبنى عليه قضايا مثل هذه. وانظر مثلا الكلمات التي أشرنا إليها، أحيانا تكتب بالتاء المربوطة، وأحيانا تكتب بالتاء المفتوحة، وأحيانا تكتب بالهاء، ومثل ما ذكرنا في بئس ما، أحيانا بئس ما مفصولة، وكذلك أيضا إنما مرة تكتب إن ما، وأحيانا تكتب إنما. فنحن نلتزم بالرسم العثماني في كتابة المصاحف وطباعتها، من أجل أن لا يكون القرآن عرضة للتحريف والتغيير والتبديل، لأن قواعد الإملاء تختلف من عصر إلى عصر ومن ناحية إلى ناحية، ولكن لا يعني هذا أن هذا القرآن قد كتب بطريقة في الكتابة أخذها الكاتبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم دكتور خالد، ولعلنا نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لنتابع برنامجكم المباشر معكم على الهواء.
معكم على الهواء، على الهواء. نستقبل مشاركاتكم على هاتف البرنامج
03-82-63-140
أو على الفاكس
03-82-61-409. هذه الحلقة تبث من مدينة الدمام.
معكم على الهواء، على
الهواء. حياكم الله أحبة المستمعين أخوات المستمعات. فضيلة الدكتور، كنا نتحدث عن الإعجاز العددي وارتباطه بالرسم العثماني، وهل الرسم العثماني توقيفي، ولعلكم تكملون ما بدأتم في هذا الباب.
نعم، أقول هؤلاء يبنون أحيانا على الرسم العثماني. لاحظ الرسم العثماني لكلمة مثلا الزكاة كيف تكتب، أحيانا بالواو وأحيانا بالألف. الربا أحيانا بالواو وأحيانا بالألف. نعم، فهؤلاء يبنون مثلا إذا أرادوا عد الحروف يبنون على هذا الرسم. أضف إلى ذلك أن الرسم العثماني يتفاوت بحسب المصاحف المطبوعة، فمن المصاحف المطبوعة مثلا على قراءة نافع ورش، هذا يختلف يتفاوت في هذه القضية بحسب القراءة التي كتب عليها. ثم أيضا هذا الرسم ليس على نطق الكلمة دائما، فمثلا بسم الله ما تكتب بألف، بسم. نعم، فنحن هل نكتبها بحسب النطق؟
نعم، حتى لفظ الجلالة الله،
أو نكتبها كذلك. هل نكتبها بناء على قواعد الإملاء الحديث؟ كلمة مالك تكتب بدون ألف من أجل أن تحتمل القراءتين، فروعي فيه هذا الجانب. نعم،
أحسن الله إليكم. إذن نفس السؤال اللي ينطلق يا دكتور خالد، وهو إذا قلنا يعني هل الرسم العثماني توقيفي، نقول وهل أيضا ترتيب السور توقيفي، لأن بعضهم جاء من عد السور كذلك.
نعم، لا شك أن هذا بعضهم، أن بعضهم يبنيه على ترتيب السور.
نعم،
وترتيب السور مختلف فيه، هل هو بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رتب السور.
نعم،
نحن نفرق بين أمرين، نفرق بين ترتيب الآيات في السورة الواحدة، فهذا توقيفي بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الآية يقول ضعوها في مكان كذا، أو في سورة كذا في موضع كذا. أما ترتيب السور فإن العلماء قد اختلفوا فيه، والأقرب والله تعالى أعلم أنه ليس بتوقيف، ولكنهم استأنسوا بغالب ما شاهدوا من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء في قضايا الترتيب كانت معروفة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كالمسبحات مثلا.
نعم،
وكالزهراوين، البقرة وآل عمران.
نعم،
ونحو هذا. لكن هل القرآن من أوله إلى آخره قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رتبوا هذا الترتيب؟ كانت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم تتفاوت.
صحيح،
بعضهم يرتب بحسب النزول وبعضهم بغير ذلك. فكيف نأتي ونبني على هذا قضايا في الإعجاز فنقول هذه السورة مثلا رقم 9، وبعضهم بل يذكر أحيانا رقم الجزء الأجزاء هذه على 30 جزءا، يقول هذا في الجزء الرابع أو في الجزء الخامس أو نحو ذلك، مع أن هذه التجزئة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن ما قيل في ترتيب السور ما ذكره الإمام مالك.
نعم،
ما ذكره الإمام مالك رحمه الله من أنهم استأنسوا بغالب ما عرفوا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، مع أنه عليه الصلاة والسلام قرأ كما هو معلوم البقرة ثم النساء.
نعم،
ثم آل عمران.
نعم،
في الصلاة، في صلاة الليل.
أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور خالد بن عثمان السبت، ومعنا مداخلة من فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، عضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود ومشرف ملتقى أهل التفسير. فضيلة الدكتور عبد الرحمن حياكم الله.
حياكم الله جميعا وحيا الله الدكتور خالد السبت وحيا الله الإخوة المستمعين لإذاعة القرآن الكريم.
حياكم الله دكتور عبد الرحمن. موضوعنا عن الإعجاز العددي ونأمل مشاركتكم، خصوصا أن لكم مشاركة أيضا في المنطقة الشرقية في برنامج التدبر لتدبروا آياته، فأقول لعلكم مداخلة في هذا فضيلة الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
دكتور عبد الرحمن لعلكم ترفعون الصوت قليلا.
حاضر،
جزاك الله خير.
ابتداء نحن نسلم بوجود تناسق وتآلف وتناغم وتكامل بين الأعداد المذكورة في القرآن الكريم وبين أعداد وجمل وحروف عديدة فيه، وبين علاقات عديدة رائعة بين فواتح بعض السور الحروف المقطعة وعدد الحروف في تلك السور، إلا أن عددا من الباحثين تجاوز هذا الحد المقبول من توظيف الأعداد والأرقام وعلاقاتها في القرآن إلى تأويلات بعيدة وأقوال شاذة وافتراضات مرفوضة، بل وتقول على كتاب الله تعالى. وأنا أعتذر إذا كنت ربما أكرر ما ذكره الدكتور خالد، لأنني لما لا أستمع لإذاعة ليس عندي راديو الآن. فالحديث عن الموضوع في الحقيقة ليس من باب الرد المطلق للموضوع برأيي، وإنما هو من باب الترشيد والتأصيل للبحث فيه والتنبيه على بعض التجاوزات التي لا ينبغي السكوت عنها حتى لا تتفشى وتصبح مستعصية على الضبط.
جميل.
وهذا جزء من أمانة حمل العلم، ولا سيما العلم بكتاب الله الكريم، وهو جزء من الجهاد بإذن الله تعالى.
جميل.
وأحب أن أشير إلى أن المؤلفات والمقالات والمحاضرات في الإعجاز العددي كثيرة جدا،
مؤيدة أو معارضة دكتور عبد الرحمن؟
أكثرها ممن يقول بالإعجاز العددي،
نعم،
والقليل منها من يؤصل ويضبط هذا المسار، وقد خاض في هذا المجال كثيرون.
جميل.
ويمكن من خلال الاطلاع على مؤلفاتهم تصنيفهم إلى صنفين. الصنف الأول هم المتخصصون في الشريعة وفي الدراسات القرآنية وهم قلة. والصنف الثاني هم المتخصصون في العلوم الأخرى وهم الأكثر، وتتفاوت تخصصاتهم ما بين الهندسة والرياضيات والطب والكيمياء الصناعية والقانون وغيرها من التخصصات.
نعم.
وأكثر الذين وقعوا في أخطاء من هذا الصنف، كما أن بين الباحثين في الإعجاز العددي حسب علمي هو من هو راغب في الخير وخدمة القرآن الكريم فعلا، ومنهم من هو مستور الحال،
كم على رواية نكذب له لا علي.
نعم نعم. ومنهم من هو مستور الحال، يعني غير معلوم التوجه والقصد، ومنهم من هو سيء النية فعلا خبيث القصد.
الله المستعان.
يحضرني قصة ذكرها ابن برجان رحمه الله في كتابه في التفسير، أنه كتب تفسيره عام 520 هجرية.
نعم.
فاستنبط من أوائل تأمله في سورة الروم أن القدس سوف تفتح سنة 579 هجرية. وكانت محتلة من الصليبيين في ذلك الوقت. فذكر هذه الحادثة، ذكر هذا وقال أنني تأملت في فواتح سورة الروم وحسبها بطريقة الإعجاز العددي أو قريبة منها. ولذلك أذكر القاضي محي الدين بن الزكي. عندما مدح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فاعتمد على كلام القاضي ابن برجان، فقال يمدح صلاح الدين في قصيدته بعد أن فتح حلب في صفر، فقال: وفتحكم حلبا بالسيف في صفر مبشر بافتتاح القدس في رجب. لذلك كثير من الذين يكتبون في الإعجاز العددي يستدلون بمثل هذه القصة ونظائرها في كتب التفسير، وهي قليلة، على تأييد فكرة الإعجاز العددي ابتداء.
جميل.
وفي الحقيقة أن استخدام الأرقام والإشارة واللطائف إليها موجود قديما، يعني سواء في التفسير أو في غيره، وليست يعني استخدامها في الإعجاز العددي هو الجانب الوحيد الذي يمكن أن يستند إليه هؤلاء الباحثون. لكن الحقيقة أول من يعني يمكن أن يقال أنه بدأ الكلام في الإعجاز العددي بهذه الصورة هو بديع الزمان النورسي رحمه الله، المتوفى عام 1380 هجرية، وهو أحد الدعاة الصلاح و أئمة الإصلاح في العصر الحديث، وهو من تركيا. ثم كتب الدكتور عبد الرزاق نوفل كتابه عن الإعجاز العددي عام 1404 تقريبا، وثم بعد ذلك كتب رشاد خليفة، أو قبل ذلك كتب عام 1972 كتب كتابا أصبح له صدى، بل رأيت من كتب في الدراسات القرآنية وأثنى على نتائج ذلك الكتاب الذي تبين فيما بعد أنه يعني صاحب نية سيئة. ثم ألف كتابا سماه معجزة القرن العشرين، وهي معجزة الأرقام في القرآن الكريم. وتبين بعد ذلك أنه يقدس الرقم 19 وأنه من البهائية، ثم ادعى النبوة بعد ذلك، وكانت خاتمته القتل في منزله في أمريكا عام 1410 تقريبا. فالحقيقة موضوع الإجازة العددي يحتاج إلى ضبط حقيقة، وأنا يعني أحييكم على طرحه في هذا البرنامج، لأن الناس في حاجة إلى التنبه، خاصة الناس في زماننا هذا يولعون بالحديث عن الأرقام والرياضيات، ولذلك لو تقرأ في كتب بعض الإخوان الذين يكتبون في الإجازة العددي تحتاج إلى آلة حاسبة، لأن 19 ناقص 6 يساوي 13، 13 ناقص 6 يساوي 7، 7 زائد، فتكتشف أنك كأنك في رياضيات بل في معادلات من
الشرق، معادلات رياضية وليس في تفسير كتاب الله.
أيوة بالضبط. يعني هذه مهمة جدا. أنا متأكد قضية الدكتور خالد قد أشار إلى إغفال هؤلاء الذين يكتبون في الإعجاز العددي للاختلاف في علم القراءات ورسم المصحف وعد الآي. نعم. وأثر هذا في عدد الحروف وفي تناسقها الذي يبنون عليه نتائجهم.
أشرنا إلى هذا قبل قليل فضيلة الدكتور عبد الرحمن، وكان حديث الدكتور خالد عن هذا الموضوع قبل قليل.
ممتاز. نعم. أن هذه النقطة من أهم ما يؤخذ على الباحثين والكاتبين في الإعجاز العددي.
نعم.
حيث أهملوا هذا الأمر تماما ولم يراعوا في حساباتهم الكثيرة ما يبنى على اختلاف أوجه القراءة. أنا لا أريد أن أطيل، أريد. نعم. أن أختم بنقاط سريعة دقيقة أو أقل.
نعم.
الشيء الذي يعني نريد أن نشير إليه أن بين الأعداد المذكورة في القرآن توافق وانسجام لا نشك فيه، وفيها إشارات ودلالات، وبين ألفاظه مساواة في العدد أو علاقات حسابية، كل ما يلاحظه المتأمل من هذه العلاقات لا شك أنه يعد مظهر من مظاهر التناسق والتوافق والانسجام في هذا الكتاب العظيم، وهو دليل قوي على أنه كلام الله تعالى المحفوظ من التبديل والتغيير على مر العصور.
نعم.
ولكنه ليس وجها مستقلا من وجوه الإعجاز، ولذلك ينبغي أن تعدل تسميته إلى التوافق العددي أو التناسب العددي في القرآن الكريم.
جميل.
وليس هذا من باب الاختلاف في المصطلح فقط أو في التسمية، بل هو اختلاف مقصود فعلا، لأن الإعجاز كلمة قطعا تكلمتم عن المقصود.
أكيد. نعم. أشرنا على الإعجاز والمعجزة. نعم. ونحو ذلك.
المثل الثاني أنه ينبغي على كل من أراد البحث والتأليف في تناسق الأعداد ومدلولاتها أن يكون عالما بأوجه القراءات.
جميل.
ومذاهب الرسم وعد الآي. ليراعي ما فيها من أوجه ومذاهب وتأثيرها. جميل. على أعداد الحروف.
جميل.
وأن يبتعد عن الانتقائية والمقررات السابقة. وعن المبالغة وتحميل الألفاظ والأرقام أكثر مما تحتمل.
جميل.
وأن يلتزم بمنهج البحث السليم، ولذلك أذكر أحدهم ممن يكتب في هذا الجانب، يكتب عندنا في ملتقى التفسير ويكثر من ذلك.
نعم.
ويريد أن يتوصل من هذا الجانب أو من البحث في الإعجاز العددي إلى إثبات أن القرآن الكريم ترتيبه ترتيب توقيفي، يعني خاصة ترتيب السور، لأن العلماء على القرآن الكريم مختلفون في هل ترتيب السور توقيفي أو اجتهادي. فلما نبه إلى بعض المسائل في العد وكذا قال هذه فعلا أنا لم أطلع عليها من قبل، فقلت كان ينبغي عليك أن تكون ملما تماما كافيا
قبل أن تلجأ إلى هذا الأمر. صحيح.
نعم. أيضا هناك وقعت أخطاء عديدة ممن كتب فيما يسمى بالإعجاز العددي تتفاوت في خطورتها وعظمها، منها استخدام حساب الجمل لاستخراج دلالات وإشارات ومعاني من الآيات.
جميل.
بل والتوصل إلى أقوال غريبة في التفسير وادعاء التوصل إلى معلومات غيبية مستقبلية.
نعم.
مثلا هذا يقول سوف تفتح القدس في كذا، وهذا يقول سوف تنهار أمريكا في كذا، وهذا كلام يعني ومجازفات ما ينبغي لأحد أن يقدم عليها، لأنها ليست يعني من ما يدخله الاجتهاد، وإنما هي أمور غيبية.
نعم. ولا ينبغي المسلم أن يدخل في مثل هذه.
لذلك ينبغي الحذر الشديد عند التعامل مع المؤلفات في هذا الموضوع، والتيقن من صدق النية وصحة التوجه والأمانة العلمية.
لا شك.
ولذلك أنا يعني أختم مداخلتي بالإشارة إلى أن أيضا الزملاء الذين يكتبون في النقد.
نعم.
هذا التوجه ينبغي أن يكون هناك توسط في عدم الرد المطلق لأي نتيجة،
النقد لمن يتحد لمن يتبنى الإعجاز العددي.
نعم. يعني. نعم. هناك من يرد أيضا الإعجاز العددي ردا مطلقا.
نعم.
هناك أيضا هناك جوانب قابلة للنقاش وقابلة للاجتهاد.
نعم.
فيمكن أنها تضبط ويحصل هناك لقاءات ونقاشات علمية مبنية على العلم، في نهاية المطاف هي الحكمة ضالة المؤمن، نحن.
نعم.
لا يضيرنا أن يخرج نتيجة علمية جيدة.
نعم.
من مثل هذه الدراسات، بالعكس هذا يسعدنا ويسرنا.
نعم.
لكن الذي يضيرنا هو
المبالغة والدخول فيما ليس بصحيح.
بالضبط.
نعم.
أنا أريد أن أطيل أكثر من ذلك.
شكر الله لكم. حياكم الله. شكر الله لكم دكتور بن عبد الرحمن بن معاذ الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والمشرف على ملتقى أهل التفسير، تحدث في مداخلته عن أهمية وجود ضوابط للإعجاز العددي والكتب المؤلفة فيه، وبين أن الباحثين منهم من حملة الشريعة ومنهم من هم متخصصون في علوم أخرى، وأغلب هؤلاء الذين وقعوا في الخطأ، ثم أشار إلى تاريخ الكتابة في الإعجاز العددي، ثم أشار إلى عدد من الضوابط وهي مسألة مظهر التوافق في الكتاب بدلا من استخدام الإعجاز، وأيضا ضرورة أن يكون الكاتب عالما بأوجه القراءات بعيدا عن المبالغة ملتزما بالمنهج العلمي للبحث، ثم أشار إلى بعض أخطاء في الإعجاز العددي وذكر بتصحيح النية، وأيضا
ذكر نفسه وإخوانه في شأن ضبط النقد للمتحدثين أو المتبنين لفكرة الإعجاز العددي، فشكر الله للدكتور عبد الرحمن. الدكتور خالد، ونحن قبل قليل نتحدث عن ترتيب السور وأيضا ما يتعلق بهلوى توقيفي أو غيره، نقول أيضا هل عدد السور فضيلة الدكتور خالد السبت هل هي محل اتفاق بين أهل العلم في هذا المعنى؟
نعم، فيما يتعلق بسور القرآن أيضا هذا مما وقع فيه خلاف، وذلك لا لأن بعضهم عنده سورة زائدة مثلا، فالقرآن كما ذكرنا محفوظ ليس فيه زيادة ولا نقصان، لكن مثلا هل سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة أو لا؟ مثلا الفيل وقريش هل هما سورة واحدة أو لا؟ فمن هذا المنطلق فأقول الآن صار عدد الآيات وعدد السور
وعدد الحروف
وعدد الكلمات كل هذا مما لم يتفق عليه.
جميل.
فإذا اعتبرت هذا الأمر مع ما سبق من بيان حقيقة المعجزة وأن الأمر الخارق للعادة، عند ذلك نستطيع أن نناقش هذا الموضوع.
جميل.
وكما ذكرت في البداية أننا نحاكم ما يذكر وما يكتب إلى مثل هذه الأشياء.
جميل.
والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم دكتور خالد. يعني أشار الدكتور عبد الرحمن قبل قليل إلى النقد للمتبنين للإعجاز العددي، فسؤالي هنا أقول هل المشتغلين بهذا النوع الذي يقول يطلقون عليه الإعجاز العددي هل لهم قاعدة مضطردة في استخراج تلك الأعداد؟
أقول ليس لهم قاعدة في ذلك مضطردة وثابتة، فبعضهم يذكر أرقاما ويحاول أن يأتي لها بموافقات، إما بعمليات حسابية طرح وقسمة وضرب وجمع كما أشار الدكتور عبد الرحمن قبل قليل، وقد كفانا الحديث عن هذه القضية
كأنها يعني في معادلة رياضية وليس في
نعم كتابة. ويذكرون كلاما طويلا كما في الرقم 19. وأحيانا يجمع معها كلمات أخرى ويحذف، وأيضا بعضهم يحسب عدد الكلمات كم وردت مرة في القرآن ويحاول أن يأتي بكلمة أخرى ليوجد نوعا من التوافق بين الكلمتين، إما بالتساوي وإما بالنصف أو نحو هذا. كلمة الناس مثلا كم وردت وكلمة الرسل، وإذا لم يسعفه العدد أدخل مع الناس الإنسان والبشر
الخلق
ليحصل له العدد المطلوب. وتجد أحيانا في أشياء لربما مشتقات الكلمة مثل الموت يأتي بكلمة الموت أو الميت فقط ويترك موتكم يميتكم تموتون، يترك هذه الأشياء من أجل أن العدد المطلوب يمكن أن يكتفى بما سبق دون البحث عن بقية المشتقات لهذه المادة.
جميل. دكتور أيضا في هذا المجال يعني هنا نقول هل يمكن أن نقول أن بعض من يكتب في الإعجاز العددي ربما يعني ما ذكرتم أنه ليس له قاعدة مضطردة، ربما هو أيضا قد يعتمد على أن الناس لا تعقب وإنما تأخذ مثل هذه القضايا شبه مسلمة، فما أدري هل يعني لكم تعليق في هذه الجزئية؟
نعم، سيتضح بعد قليل إن شاء الله أن هذه الأعداد والأرقام التي يذكرونها أنها ليست كما يقولون في كثير من الأحيان
جيد.
ولذلك أنا لا أريد أن أستعجل في الحديث عن هذا الجانب، لكن أنا أريد أن يعني بعدما أصلنا هذا الجانب وذكرنا هذه الأمور التي يعتمد عليها بعد ذلك يعني هل هذا الذي يذكرونه فعلا من هذه أن هذا التوافق في الأرقام هل هو إعجاز أو ليس بإعجاز؟
جميل جميل. سؤال في محل يعني هل يعد ذلك إعجازا
مثلا؟ نعم، هل هذا إعجاز أو ليس بإعجاز؟
جميل.
انظروا مثلا إلى بعض الموافقات، هذه تحصل كثيرا. الآن لو جئنا بكتاب من الكتب أي كتاب وأحصينا كل كلمة في هذا الكتاب فإننا سنجد موافقات إما بالتساوي بين بعض الكلمات أو على النصف أو نحو هذا أو بعملية حسابية.
جميل.
ثم بعد ذلك نقول يوجد توافق بين كذا وكذا، وجدنا توافق بين كذا وكذا، وهذا ستجده. الآن لو أحصى أحد هذا الكلام الذي نقوله الآن في هذا البرنامج، نعم، كتبه وأحصى كل كلمة وخرج إلى الناس يقول ما شاء الله يوجد توافق الكلمات الفلانية، كلمة إعجاز، كلمة قرآن ذكرت كذا مرة في البرنامج وذكرت كذا مرة، هل هذا إعجاز؟ هل هذا أمر خارق للعادة؟
نعم.
الآن
نعم.
انظروا مثلا حتى في ما يذكر من كلام الناس، مثلا البيت الذي يذكره بعض أهل العلم، مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ وبعضهم يقول مودته تدوم لكل حي، وهل كل مودته تدوم أو ما كل مودته تدوم؟ فالشاهد مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم، يقول لو قرأت البيت من آخر حرف إلى أول حرف فهو نفس
البيت.
نعم.
نعم.
هل هذا إعجاز؟ نعم. هذا ليس بإعجاز.
نعم.
هذا ليس بإعجاز.
نعم.
فنحن عرفنا أن الإعجاز هو الأمر الخارق
للعادة.
للعادة.
نعم.
نعم. وينبغي أن نقف عند هذا. ففرق بين أن نقول هناك استنتاجات، هناك لطائف، هناك موافقات.
جميل.
كما أشار دكتور عبد الرحمن قبل قليل.
جميل.
فهناك يمكن أن يؤخذ بعض الملح. ونسميها ملح. نعم.
ولا يقال عنها
ما يقال إعجاز.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم دكتور خالد، معنا مداخلة من أحد المستمعين. نعم أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك أخي.
أخوك أبو مبارك.
حياك الله أخي أبو مبارك.
أحدثك من جدة. حياك الله أخي وحياك دكتور خالد.
أهلا وسهلا بكم أخي أبو مبارك.
حفظك الله. عدة نقاط حقيقة مررت عليها مرور الكرام.
نعم.
بالنسبة لترتيب القرآن وهذا يعني نستفيد منه من الشيخ خالد.
نعم.
حفظه الله في هذه المسألة. هل ترتيب القرآن حسب على حد علم القاصر أن ترتيب السور الآن في الموجود في المصحف يعتبر مرتبا على آخر عرض عرضها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
فهذا هو عند بعض لعله عند بعض العلماء، والدكتور خالد صحيح لهذه المعلومة.
جميل. نعم.
أن المصحف مرتب.
واضح السؤال الأول أخوي بمبارك. ننتقل للسؤال الثاني الله يحفظكم.
السؤال الثاني أو النقطة الثانية بالأحرى.
نعم.
بالنسبة لحفظ الشيخ خالد ذكر أن البقرة.
نعم.
ثم النساء ثم آل عمران. وهي السور التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن مسعود رضي.
نعم.
الله عنه.
نعم.
هذه الصور أيضا على حد علم القاصر أنها بحسب أو وفق ترتيب مصحف عبد الله بن مسعود.
نعم.
ولا يخفاكم أن الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وكلا تفرق في الأمصار ويعني نشر بحسب ما علم وبحسب ما دون.
نعم.
فكان ترتيب البقرة والنساء والعمران موجود في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
نعم.
النقطة الأخرى حقيقة. نعم. هل الاشتغال بالإعجاز العددي وهذه نقطة مهمة حقيقة.
نعم.
هل يعتبر من متين العلم؟
جميل.
بحيث أنه يشتغل به الإنسان ويستهلك فيه الوقت.
نعم.
كذلك بالنسبة وهذا كذلك يجرنا إلى مسألة مراعاة مناسبة آخر الآيات. أما مسألة طبعا الأمر الأخير حقيقة.
نعم.
وقبل الأخير هنا يعني حقيقة نقطة مهمة جدا. بعض الإخوة أو بعض الناس إذا علم مسألة أو استنتاج في مسألة عددية في القرآن الكريم وأخذها ويعني أصبح شبه يقينية عنده ثم تبين بعد فترة معينة أن الأمر بخلاف ذلك إما بإثبات العلم النظري أو كذا أو إلى آخره.
نعم.
كما يحدث في بعض مسائل الإعجاز العلمي هذا يحدث خلل عند بعض ضعاف النفوس.
صحيح صحيح.
نعم.
نعم.
فهذه حقيقة نقطة جدا مهمة.
نعم.
بالنسبة للإخوة المشتغلين بهذا المجال. النقطة الأخيرة حقيقة.
نعم.
هل يمكن أن نرى مثل الإعجاز العلم المسمى بالإعجاز العددي.
نعم.
ينضج أو سينضج كما نضج الإعجاز العلمي في القرآن.
نعم. نعم.
حيث أن الإعجاز العلمي في القرآن لا يخفاكم أنه اشتغل به بعض كبار العلماء.
نعم.
ويعني كانت لهم تجارب حقيقة قيمة وأسلم على أيديهم بعض.
نعم.
المفكرين وبعض. نعم. الأطباء الدكاترة الغربيين.
نعم.
فهل يمكن أن ينضج الإعجاز العددي كما نضج الإعجاز العلمي؟
واضح. نعم.
ويعني بذلك أن يكون على وفق أساليب.
نعم.
صحيحة متوافقة مع
جميل.
مع النقل ومع العقل.
واضح أسئلتك مبارك، ونطرحها على فضيلة الدكتور خالد وإن شاء الله تسمع الإجابة. شكرا لك لمداخلتك أخي مبارك من جدة، وطرح عدة أسئلة فضيلة الدكتور إذا تسمحوا نطرحها الآن. أولا فيما يتعلق بترتيب السور، يقول أنه على حسب آخر عرضة عرضها جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني كأنه يشير إلى أنه توقيفي في مثل هذه الحالة. نعم.
على كل حال أشرت إلى أن ترتيب السور مختلف فيه.
نعم.
فمن أهل العلم من يقول إنه توقيفي، ولا أعلم دليلا يدل على ذلك.
جميل.
والقول بأن ذلك كان على آخر عرضة،
نعم
هذا يحتاج إلى دليل.
جيد.
ولا أعلم هذا الدليل.
نعم.
بل إنه يوجد ما يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه قد شهد العرضة الأخيرة أيضا، وليس زيد بن ثابت فقط.
جميل. أيضا في شأن ابن مسعود رضي الله عنه، أثبت في مصحفه ونسخته البقرة والنساء وآل عمران هكذا.
على كل حال مصاحف الصحابة ليس ابن مسعود رضي الله عنه فقط كانت تتفاوت في الترتيب، ولو كان ذلك بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما اختلفت.
لما نعم
صحيح. أحسن الله إليكم. الدكتور خالد أيضا يقول الاشتغال بالإعجاز العددي، هل هو من متين العلم أي هو مما يطلب؟
نعم.
وينبني على ذلك مثل مراعاة مناسبة آخر الآيات وغيرها من هذه العلوم المتصلة بها؟
نعم. الشاطبي رحمه الله قسم العلم إلى ثلاثة أقسام، فهناك ما يكون من أصيل العلم ومن صلبه كما يعبر.
نعم.
ولا شك أن ما يذكر في الإعجاز العددي ليس من صلب العلم، وإنما يتصل بصلب العلم ما دلت عليه نصوص القرآن.
نعم.
من المعاني التي أنزلها الله عز وجل من أجل أن تكون شارحة لها.
نعم.
وهو المعنى الأساسي. وهكذا أيضا ما يتعلق بما دلت عليه من العقائد والأحكام، فهذا كله من صلب العلم. وهناك أشياء يقال لها بأنها من ملح العلم.
جميل.
نعم. من ملح العلم، والمقصود بها تلك اللفتات واللطائف التي لا يتوقف عليها فهم المعنى.
جميل.
وقد يدخل بذلك بعض التوافقات التي تذكر في الأعداد إن صحت تكون من ملح العلم.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم دكتور خالد، لعلنا نأخذ فاصلا ثم نعود لمتابعة أيضا النقاط التي ذكرها الأخ أبو مبارك.
معكم على الهواء.
على الهواء.
نستقبل مشاركاتكم على هاتف البرنامج
03-82-63-140
أو على الفاكس
03-82-61-409. هذه الحلقة تبث من مدينة الدمام.
معكم على الهواء.
حياكم الله أيها الأخوة المستمعون في برنامجكم المباشر معكم على الهواء، وضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور خالد بن عثمان السبت، وموضوعنا عن الإعجاز العددي. دكتور خالد، كان قبل الفاصل نتحدث عن النقاط التي أشار لها الأخ أبو مبارك من جدة، وأشار إلى أمر كملاحظة يعني، ولا يظهر لأنه سؤال، أنه يقول أن إذا يعني حققنا مسألة أو ظهرنا بمسألة فيها شيء من التوافق العددي ثم تبين خلافه فإن هذا يحدث خللا، وأشار إلى هذا أيضا أحد الإخوة من خلال الفاكس، ولعله الشيخ خلوفة في فاكس أشار أرسله الشيخ خلوفة محمد الأحمر إمام خطيب جامع الهادي بالرياض، أشار إلى هذا وجود الحرج والخلل الذي يحدث عندما يكتشف خلاف ما قرره في هذا الإعجاز، لكم تعليق عنده؟
نعم، لا شك أن هذا أيضا من المحاذير، يعني كما أننا نقول بأن هذا فيه قول على الله عز وجل بلا علم، إذا كان ما يضيفه الإنسان إلى القرآن لا يصح فهمه ولا استنباطه منه، فكذلك أيضا يؤدي إلى مفاسد أخرى، فمن ذلك أنه يؤدي إلى زعزعة ثقة الناس بالقرآن، وتلك النشوة التي وجدت لربما في نفوسهم عندما ذكرت لهم هذه التوافقات في بعض المواضع، ثم إذا تبين لهم بعد ذلك أن هذا ليس بصحيح فإن ذلك سيكون له أثر أيضا
سلبي. لا شك.
فنحن عفوا لا نريد أن نبني ثقة الناس بالقرآن أو دعوة الناس إلى الإيمان، لا نبني ذلك على أمور غير مقطوعة،
أسس مهزوزة.
نعم
جميل. دكتور خالد يقول أيضا نرى الإعجاز، يعني هل يمكن أن نرى الإعجاز العددي وقد نضج، هكذا عبر الأخ مبارك، كما نضج الإعجاز العلمي ونفع الله به بوضع قواعد بوضع أسس وأساليب؟
أما
نضج،
أي نعم، باعتبار أن القضية تتعلق بالإعجاز فعلا فالنفس شيء من هذا.
نعم.
وأما إذا كان ما يتعلق بما ذكرنا من الملح واللطائف فإن مثل هذا يمكن أن ينظر فيه من يحسن ويشير إلى بعض القضايا في هذه التوافقات، وقد ذكر بعض أهل العلم من المتقدمين بعض الأشياء من ذلك، لكن ليس ذلك من متين العلم الذي ينبغي أن تصرف الجهود له، وليس ذلك من قبيل الإعجاز.
نعم. أحسن الله إليكم. وصلتنا عدد من الناس الفاكسات أو الأوراق من الناسوخ. هذا الأخ عبد الله البرازي يقول في قول الله جل وعلا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يقول أنه اكتشف علميا أن أنثى العنكبوت تأكل الذكر بعد التلقيح، وقالوا إن من وهن العنكبوت وهن العلاقات الأسرية، هل هذا صحيح؟
على كل حال ذكر بعضهم هذا، وهذا خارج عن حديثنا. جميل. لأن هذا يتعلق بموضوع الإعجاز، ما يسمى بالإعجاز العلمي.
نعم.
وتكلموا على قضية أن أوهن البيوت باعتبار أن ذلك لا يرجع إلى تركيب النسيج في بيت العنكبوت، وإنما لما يوجد من الشقاق والنزاع والتشرذم في داخل هذا البيت. لكن هذه القضية على كل حال لا تتعلق بموضوعنا، وإنما حديث عن الإعجاز العددي.
الأخت لعلها الحقيقة الاسم غير واضح، الأخت حواء آل جدة تقول شكر الله لكم لهذا الموضوع، وتسأل أنه من الابتلاء ما قد يظهر لبعضهم من توافق عددي بين بعض الأحداث وبين أرقام آيات أو ترتيب سور ونحو ذلك، فما توجيهكم حيال ذلك؟ وأشرتم إلى هذا مرتين أو ثلاثا حول هذا الموضوع. ثاني تقول على شبكة الإنترنت توجد مواقع متخصصة للإعجاز العددي ويلحظ فيه شطحات بينة، فلما لا يكون هناك مؤلفات تعالج هذه القضية وتوضحها من قبل المختصين أمثالكم؟ وهذا لعله يعني سيأتي كمحور إلا إن شئتم التعليق عليه الآن.
أنا كنت حنترك هذا في حينه.
جزاك الله خير دكتور. دكتور خالد أيضا من الأسئلة التي يمكن أن توجه في هذا السبيل، نقول هل هناك أشياء يستند إليها أصحاب الإعجاز العددي؟ هل عندهم شيء يبنون عليه؟
نعم، أقول يمكن لأحدهم أن يقول بأنه يستدل بالحديث الذي أخرجه ابن خزيمة والبيهقي والحاكم وصححه.
نعم.
وهو بإسناد صححه بعض أهل العلم، ومن صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعوني مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لي لا تتكلم حتى يتكلموا. قال فدعاهم وسألهم عن ليلة القدر، قال أرأيتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، أي ليلة ترد فيها؟ فقال بعضهم ليلة إحدى، يعني 21، وقال بعضهم ليلة 3، وقال آخر 5. يقول وأنا ساكت. فقال ما لك لا تتكلم؟ فقلت إن أذنت لي يا أمير المؤمنين تكلمت. قال فقال ما أرسلت إليك إلا لتتكلم. قال فقلت أحدثكم برأيي، قال عن ذلك نسألك. قال فقلت السبع، يعني ليلة 27. ثم ذكر ما بنى عليه هذا الاستنتاج، قال رأيت الله ذكر 7 سماوات.
نعم.
ومن الأراضين 7.
نعم.
وخلق الإنسان من 7، وبرز نبت الأرض من 7.
نعم.
قال فقال هذا أخبرتني ما أعلم، أرأيت ما لا أعلم؟ ما قولك نبت الأرض من 7؟ قال فقلت إن الله يقول شققنا الأرض شقة إلى قوله وفاكهة وأب، والأب نبت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس. قال فقال عمر أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام إلى آخره. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه أقره على هذا الاستنتاج. فليلة القدر كما هو معلوم فيها ما يقرب من 40 قولا في أي ليلة هي، وبصرف النظر هل هذا الاستنتاج محل اتفاق أو لا، أقول هل هذا قبل ذلك، هل هذا من الإعجاز أصلا أو لا؟ هو استنباط يدل على لطافة ذهن ابن عباس رضي الله عنه فحسب. أما أن هذا من الإعجاز القرآني فلا وجه للإعجاز، الإعجاز هو الأمر الخارق للعادة.
جميل.
فأين الإعجاز في هذا؟
نعم.
إنما هو استأنس بذكر العدد 7 في قضايا متعددة في القرآن. وإلا فمن أهل العلم كابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف قال بعد ما ذكر الحديث بأن الحديث ضعيف، ثم قال وقد صح عن ابن عباس أنه كان ينضح على أهله الماء ليلة 23، ينضح عليهم الماء من أجل دفع النوم.
نعم. فكأنه يشير إلى أنه يرى أنها 23.
نعم. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله أن طائفة من المتأخرين استنبطوا من القرآن أنها ليلة 27 من موضعين غير هذا.
نعم.
الأول تكرار ذكر ليلة القدر في 3 مواضع.
نعم.
وليلة القدر قالوا حروفها 9 حروف، والتسع إذا ضربت في 3 فهي 27.
نعم.
والثاني أنه قال قالوا بأن قوله سلام هي،
نعم،
قالوا كلمة هي الكلمة 27 من السورة، فإن كلماتها كلها 30 كلمة.
نعم.
لكن العلماء رحمه الله مثال ابن رجب وابن عطية صاحب التفسير،
نعم،
المحرر الوجيز،
نعم،
يقولون هذا من ملح التفسير لا من متين العلم.
جميل.
وابن رجب رحمه الله لما ذكر كلام ابن عطية قال وهو كما قال.
جميل.
فما قالوا إن هذا إعجاز،
نعم،
ولا قطعوا أيضا بهذا الاستنتاج. فينبغي إذا تحدثنا عن مثل هذه القضايا أن نتحدث بدقة في العبارة،
نعم،
وأن نعطي هذه الأشياء المسميات اللائقة بها.
جميل.
دون أن نتجاوز.
أحسن الله إليكم. معنا مداخلة من أحد المستمعين، تفضل أخي كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيكم خيرا.
الله يسعدكم على ما تقدمونه.
آمين، جزاك الله خير. نتعرف عليك أخي الكريم.
حمد الدوسي. سلام.
أهلا وسهلا أخي حمد.
كيف طال عمرك نرد على الناس اللي يستخدمون عدد الآيات،
نعم،
في إحداث الوقائع.
جميل.
مثل بعد يقول عدد الكلمات القرآن 6000 كلمة.
نعم.
عدد الآيات 6000 آية، يقول بعد تنتهي الدنيا بعد 6000 سنة، يعني كذا يعني.
نعم. سؤال آخر أخ حمد.
الله يوفقكم.
جزاك الله خير وشكر الله لك، سؤالك واضح ونطرح على فضيلة الدكتورة تسمع الإجابة إن شاء الله عز وجل. ترغبون الإجابة الآن في الدكتور؟
نعم.
الرد على من يستخدم عدد الآيات في الوقائع، وأشرنا إلى شيء.
أي نعم. على كل حال هذا نرجعه إلى ما سبق كما ذكرت. فهذه العدد الذي يذكرونه عدد الآيات مثلا، هل عدد الآيات محل اتفاق أو لا؟ فقد سبق الجواب على هذا أنه ليس محل اتفاق، إذن ما يبنى عليه فليس
ليس بدقيق، وقد لا يكون صحيحا. فضيلة الدكتور خالد سبت أشار، يعني أشارت الأخت حواء إلى سؤال عن المؤلفات في هذا الباب، ولا شك أن المستمع بحاجة إلى أن يتعرف على الكتب التي تعين وتفيد في هذا الباب.
نعم. المؤلفات في الإعجاز العددي كثيرة جدا، منها الموافق، وهؤلاء يتفاوتون أيضا في حماستهم واندفاعهم وفي القضايا التي يذكرون. ومن هذه الكتب ما يعارض هذا الإعجاز العددي، فمن الكتب مثلا التي تعارض كتاب اسمه رسم المصحف والإعجاز العددي، دراسة نقدية في كتب الإعجاز العددي في القرآن الكريم. هذا الكتاب يرد على الإعجاز العددي، والكاتب قام بشكل رئيس في هذا الكتاب بدراسة 3 كتب من الكتب التي تعتبر هذا الإعجاز العددي وتتبنح. فمن هذه الكتب التي رد عليها في كتابه هنا قشها كتاب معجزة الرقم 19 مقدمات تنتظر النتائج، وهذا الكتاب يدرس العلاقة بين الحروف في فواتح السور وبعض كلمات القرآن الكريم والرقم 19. كذلك أيضا من الكتب التي ناقشها كتاب الإعجاز العددي للقرآن الكريم، وهذا الكتاب يدرس العلاقات بين تكرار ورود الكلمات المترادفة والمتضادة في القرآن الكريم. والكتاب الثالث هو كتاب المعجزة النظرية الأولى، وهو يحصي الحروف والكلمات في القرآن ويعمل على بيان الترابط العددي فيما بينها من جهة، وترابط هذه أيضا مع الظواهر الكونية من جهة أخرى.
الرسم المصحف والإعجاز العددي رد على 3 كتب هذه، من مؤلف يا دكتور؟
مؤلف هذا الكتاب هو الدكتور أشرف عبد الرزاق قطنة.
جميل.
نعم. ومن الكتب على كل حال اللي كتبت في الإعجاز العددي كتاب اسمه موسوعة الأعداد في القرآن الكريم.
جميل.
وهذا من المؤيدين بطبيعة الحال. وكتاب آخر اسمه وجوه من الإعجاز القرآني، تعرض في هذا الكتاب لهذا النوع
لطائف أو في شطحات؟
لا لا لا، يذكر أشياء غير صحيحة وأشياء أخرى قابلة للنقاش على كل حال. وهكذا أيضا كتاب رابع اسمه أسرار معجزة القرآن الكريم، وكتاب آخر اسمه دراسات في الإعجاز العددي بين الماضي والحاضر. هذا رسالة علمية ماجستير في جامعة أم القرى عام 1408. وكذلك هناك رسالة أيضا في جامعة اليرموك بعنوان الإعجاز العددي بين الحقيقة والوهم.
جميل، أحسن الله إليكم دكتور. ودنا أيضا نعرض فضيلة الدكتور إلى يعني حديث من يتكلم عن الإعجاز العددي، يعني وهو ما يذكرونه في شأن الإعجاز، هل هو نوع واحد أو أنواع متعددة؟
نعم، هذه الأشياء التي يذكرونها ليست على نوع واحد.
نعم.
ليست على وتيرة واحدة، بل إنها متفاوتة ومختلفة.
نعم.
ولا تجري على نسق واحد.
نعم.
فمثلا من الأشياء التي يذكرونها موافقات رقمية، إما ابتداء أو بتكلفات حسابية. فمثلا يقولون وردت كلمة الحياة 145 مرة في القرآن.
نعم.
والموت 145 مرة.
نعم.
وإذا نظرت إلى كلمة الحياة ومشتقات هذه الكلمة تجد أن مجموع ذلك يصل إلى 163.
نعم.
مرة.
إذن ليس دقيقة 145.
نعم. وبقيت كلمة أيضا مشتقة من الحياة أو من التحية أيضا ما عددناها، وأيضا كلمة حية، لكن الحياة تحيون نحيا حياتكم إلى آخره، المجموع 163 مرة وليس 145 مرة. الموت مشتقات هذه الكلمة وردت أيضا 158 مرة وليست 145 مرة.
إذا ليس هناك توافق.
والمشكلة أن كثير من الناس حينما يقرأ هذه الأشياء أو يسمع يؤمن
ولا يراجع
دون مراجعة ولا نظر. مثلا كلمة الضالون يقول وردت 17 مرة والموت وردت 17 مرة. وإذا عددت هذا نعم وجدت أن كلمة الضالون وردت 5 مرات والضالين 8 ومضل في موضعين والمضلين مرة وضالا مرة. طيب انظر الآن كلمة الموتى، كلمة الموتى وحدها ذكرت في القرآن 17 موضعا.
نعم.
وترك أموات وأمواتا والميت وميتون إلى آخره.
كان فيها انتقائية يعني.
فيها انتقائية، فما القاعدة التي مشى عليها؟ نعم. كذلك أيضا حينما يأتي مثلا إلى بعض الألفاظ الأخرى مثل البركة يقول وردت في 32 موضعا والزكاة كذلك. والواقع أن كلمة البركة ومشتقاتها نعم وردت بهذه ب 32 موضعا، لكن الزكاة اعتمد فقط لفظة الزكاة بخلاف البركة.
نعم.
جاء بالمشتقات، هذا كتاب مبارك في ليلة مباركة.
نعم.
تبارك الله. نعم. عد هذا كله، لكن نعم. في الزكاة فقط جاء بلفظة الزكاة.
نعم.
نعم. وحتى إن بعض هذه المواضع التي جاء بها ليست في الزكاة المعروفة، مثلا ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أنه الإيمان على القول المشهور.
نعم.
وحنانا من لدنا وزكاة أي وتزكية.
نعم.
وهكذا، فهكذا كلمة الصلوات قالوا وردت 5 مرات والشهر 12 مرة واليوم 365 مرة، مع أن الواقع أن كلمة الصلاة في تصاريفها نعم فإن مجموع ذلك أكثر مما ذكر. يعني مثلا كلمة صلى 3 مرات، تصلي مرة، يصلوا مرتين، يصلون مرة، يصلي إلى آخره. نعم. الصلوات 4 مرات. نعم. لما نجي عند الشهر هم يقولون ورد 12 مرة، الشهر ورد 10 مرات.
نعم.
وشهرا ورد مرتين، وشهرين ورد مرتين، والشهور مرة، وأشهر 6 مرات.
نعم.
والمجموع 21
وليش
مرة.
نعم.
كذلك اليوم جاء اليوم 349 مرة، يوما 16 مرة، يومكم 5 مرات، يومهم 5، يومين 3، إلى آخره، المجموع 475 مرة. فماذا اختار وماذا ترك؟ كلمة البحر يقول وردت 32 مرة، والبر 13 مرة. قالوا والنسبة بينهما
في البحار والبر
71.111 البحر، والبر 28.889. فنحن نقول بأن هذه الكلمة كلمة البحر وردت 33 مرة وليس 32 مرة، مع أيضا كلمة البحران والبحرين وردت 4 مرات، والبحار مرتين، وأبحر المجموع 41 مرة. والبر تكرر 12 مرة فقط وليس 13، لكنه أضاف إليها كلمة يبسا، طريقا في البحر يبسا، من أجل أن يكمل العدد. فهل هذا يعقل؟ هل هذا مقبول؟ وعلى هذا تكون النسبة، لو أردنا أن نأخذ كلمة البحر فقط فهي 33 مرة والبر 12، تكون النسبة 73.333 والبر 26.667. وهكذا أيضا في كلمات كثيرة تكررت، وعند التتبع وجد أن العد أصلا غير صحيح، وفي كثير من هذه المواضع تلفيق عجيب، لا أدري بناء على ماذا. يبدو أن بعض من يتكلم على هذه القضايا يظن أن الناس ما يحسبون
ما يقرؤون
ولا يقرؤون.
نعم.
وهكذا هناك نوع آخر يتعلق بالعمليات الحسابية كما أشار الدكتور عبد الرحمن حفظه الله، وهناك أشياء كما أشار أيضا تتعلق بحساب الجمل، والوقت يضايقنا.
نعم.
لكن حساب الجمل هو من علوم اليهود كما هو معروف.
نعم.
وكما قال الشاطبي بأن كل علم لا يضاف إلى هذه الأمة أو إلى العرب خاصة، فإنه ليس من علوم القرآن في شيء. فحساب الجمل كل حرف له قيمة عددية، مثلا الألف يعني رقم
أبي
واحد
جاد.
أبي جاد.
نعم.
وهكذا، فيستخرجون من هذا بناء عليه أشياء ويستنبطون نهايات وبدايات أو أرقام أعداد وأمور،
يعني فيها من علم الغيب والتنبؤ بما نعم. بما لم إيه يثبت أو بما لا يمكن القطع به.
إيه نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور، ولعل في دقيقة أو دقيقتين إذا كان لكم تعليق ختامي قبل إنهاء هذا البرنامج.
أقول على كل حال نحن بحاجة إلى التوثق، فإن كتاب الله عز وجل هو كتاب معجز، وهو كلام رب العالمين لا يدانيه كلام أحد، وليس بحاجة إلى أن نبرز قيمته وأن نوضح ونبين مكانته بأمور ضعيفة وجوانب نذكرها لا تقوم على أسس متينة، فهذا قد يقال في شيء لا قيمة له أو ليس بذاك. وأما كتاب الله عز وجل فهو ليس بحاجة إلى هذا إطلاقا، ففيه من وجوه الإعجاز الصحيحة الثابتة ما يغنينا عن مثل هذا التشاغل. فأنا أدعو إلى التثبت، وأن لا يتكلم الإنسان إلا بعلم، والله عز وجل سيسأل الإنسان عن قوله وكلامه ويحاسبه على ذلك، والله تبارك وتعالى عدل قول عليه بلا علم من الذنوب العظام وقرنه مع الإشراك بالله تبارك وتعالى. وكلام السلف رضي الله عنهم في التورع عند الكلام على القرآن مشهور معروف يراجع في مظانه. وأسأل الله تبارك وتعالى الهدى والتوفيق والسداد للجميع.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، وقد تحدثنا في هذا البرنامج المباشر معكم على الهواء عن الإعجاز العددي، وأشرنا في بداية هذه الحلقة عن الإعجاز وحقيقة المعجزة والمراد بالإعجاز العددي، ثم أيضا أشرنا إلى كلام المتقدمين في الجانب اللفظي والجانب المعلموي وذكرنا بعض النماذج، ثم أيضا أشرنا إلى أنه ليس هناك اتفاق على عدد الآيات ولا الكلمات ولا الحروف في كتاب الله، بل ولا على عد السور في كتاب الله جل وعلا. ثم أيضا أشرنا إلى أن الرسم العثماني وهل هو توقيفي أو لا، وأيضا ترتيب السور هل هو توقيفي أو لا. ثم أشار فضيلة الدكتور إلى أنه ليس للمشتغلين بالإعجاز العددي قاعدة مضطردة في استخراج ما يسمونه إعجازا، وأن الموافقات التي يذكرونها لا يمكن أن تعد إعجازا، وليس هناك من أشياء وقواعد وضوابط وأصول يستند إليها أصحاب الإعجاز العددي. ثم أشار إلى بعض المؤلفات في هذا الباب، وأن ما يذكرونه في الإعجاز العددي يأتي على أوجه مختلفة، مما يعني أنه ليس بإعجاز، وإن كان بعضه قد يسمى ملحا أو أشياء ربما تكون بعض الأمور المميزة أو المميزة لكتاب الله جل وعلا. كان معنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالدمام، والمشرف العام على مركز ابن كثير لتعليم القرآن الكريم وعلى الدورات العلمية المنهجية بالمنطقة الشرقية. فشكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور خالد استجابته وحضوره ومشاركته، وشكر الله لكم أحبتي المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.